أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، الكلام متواصل في آداب البيع، ونحن تحديدا في الثالث منها، وهو استحباب إقالة النادم. طبعا إخواني، أنتم تعلمون يعني قبل البدء، هذا فاتني أنبه عليه في الدرس السابق، تعلمون أن المستحبات المذكورة في كتب المتقدمين أو كتب المتأخرين عند المعاصرين يؤتى بها، لا أقول جميعها ولكن أغلبها، أكثرها كما ينص العلماء، يؤتى بها برجاء المطلوبية، رجاء مطلوبيتها. لماذا؟ لأن التسامح في أدلة السنن كقاعدة لم يثبت لدى السادة العلماء، وفيه كلام طويل هذا الموضوع، لكن إجمالا تعدكم صورة أنه المستحبات المكروهات غالبا يؤتى بها برجاء المطلوبية، لا بقصد أمرها وأنها مستحبة فعلا أو مكروهة فعلا. بالتالي لما يذكر هذه الآداب اللي هي أغلبها إما مستحبات وإما مكروهات كما سيأتي، هذه محمولة على هذه على 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 هذا المعنى الذي يقول به السادة العلماء، أنه يؤتى بها برجاء المطلوبية إلا ما تأكد بالنص وثبت. وآخر ما وصلنا إليه إخواني في الإقالة هو أن الإقالة لا تظهر لها فائدة إلا إذا قلنا بأن الإقالة بيع فتجري عليها أحكام البيع، أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار هي إسقاط للخيار، تظهر ثمرة أنه لو ظهر شيء يوجب الفسخ بذلك الخيار فليس له رد ذلك بنفس الخيار. وبعبارة أخرى، لو طلب الإقالة لكان طلبه للإقالة إسقاطا للخيار منه. طلب الإقالة يدل على أن البيع لازم وعلى أنه أسقط الخيار. لذلك قال أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار. ليش يابا إسقاط للخيار؟ واحد يسأل ليش تقولون يابا أنها إسقاط للخيار؟ نقول لدلالتها على الالتزام بالبيع، ولأنها إسقاط للخيار، وإذا إسقاط للخيار، إسقاط الخيار ليس له لفظ مختص به، يعني ليس كالبيع. البيع قلنا بعت قبلت، أما إسقاط الخيار بأي نحو كان يسقط، لا يشترط فيه شرعا، لا يشترط فيه لفظا معينا. قال وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ، بل يحصل بكل ما دل عليه من قول وفعل. مثلا خيار المجلس بمن يسقط؟ بالتفرق. التفرق فعل من الأفعال. قال وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة. إن إذا طلعت الإقالة باطلة فليس له الفسخ بالخيار. بطلان الإقالة مثل إيش؟ أنا رحت اشتريت هذا الكتاب من زيد أبو المكتبة الفلانية، زين، أخذته ورحت انطيته فلوس، رحت فنص ساعة رجعت أريد أرجع الكتاب، كان إلي خيار، اتفقوا مثلا افترضوا يعني مثلا خيار، أنا اشترطت الخيار، قلت له يا بتر هذا إلي الخيار أرجعه، من الباكر الصبح إذا ما رجعته خلاص صار إلي، فأنا عندي مجال. فد نص ساعة ورجعت، رجعت ما لقيت زيد، لقيت واحد قاعد. قلت له يا أبا ما تقيلني هذا الكتاب أخذته من مكتبتكم، ما تقيلني ترجع الفلوسي، ما قلت له إلي خيار ولا انتظرت المالك يجي. هو هم قال لي صدوق كذب، هاك فلوسك جيبه ذبه يلا روح الله وياك. أستوى أخذت الفلوس أجي أبو الملك، شنو هاي؟ قلت له أنا هذا رجعت سويته. قال ويش شخص؟ قال أنا ما أقبل، وهذا الشخص ما مخول أنه يسوي أصلا، أنا ناهي يبيع ويشتري، ناهي يتعامل، ناهي كذا. تبين بطلان الإقالة. هنا هل لي الحق بالرجوع إلى الخيار؟ هل لي الحق؟ لاحظوا أخوانا، أريد أبين مسألة مهمة بارك الله فيكم. الإقالة إذا بطلت، المفروض أن الشيء الباطل، يعني هو شنو باطل إخوان؟ يعني أن الإقالة لم تنعقد، خصوصا على القول بالكشف. هذا التصرف تصرف فضولي إخوان، وعلى القول بالكشف يتضح أن الإقالة من أصل هي شنو؟ غير واقعة. البيع شلون بالبيع عندك بالفضولي؟ البيع باطل من أصله، من أساسه، من حين العقد يعني. خب إذا من حين العقد نقل وانتقال أكو يؤثر يعني؟ لا يؤثر بعد، العقد لا يؤثر أثره. المفروض هالشكل. هذا احنا انطرحه كفقه استدلالي ثبتوا يمكم كنقطة، ولو بكتابك، مو شرط اللي تكتب لي اياها بالتقرير مثلا والملخص، بس بكتابك ثبت هذا الشيء. اذا كانت هيك كصياغة علمية، اذا كانت الإقالة باطلة فهذا يعني انها لا تؤثر اثرها. احنا مو قلنا لها اثرين، الاثر الاول أو فائدتين. الفائدة الأولى أننا إذا قلنا بأنها بيع، بالتالي تجري عليها أحكام البيع من بينها الشفعة وغيرها. وإذا قلنا أنها شنو؟ أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار. هذا شو وقت تصير إسقاط للخيار؟ إذا وقعت الإقالة. أما إذا كانت الإقالة باطلة يعني غير واقعة إخواني، يعني يصير وقوعها وعدمها واحد، المفروض أن أي عقد فاسد لا يؤثر أثره. فإذا كانت الإقالة باطلة كيف أثرت أثرها بإسقاط الخيار؟ اللهم لاحظ، إلا أن يعتذر المشتري ويقول أن الإقدام على الإقالة صحت أم لم تصح وإسقاط للخيار. إذا ليس الإقالة بنفسها شنو؟ هي المسقطة للخيار. معنى قدمنا مقدمة قلنا الإقالة من صاحب الخيار إسقاط للخيار. قصدك بها أيها المصنف وأيها الشارح، المصنف هم يقول هالشكل، أنت أيها المصنف أيها الشارح قصدكم أن الإقالة بمجرد صدورها من صاحبها اللي هو المشتري تعتبر مسقطة للخيار؟ لو إذا تمت الإقالة أسقطت الخيار، أو بيقولوا إذا كانت الإقالة صحيحة أسقطت الخيار. إذا مجرد الإقدام على الإقالة سواء صحت أم لم تصح يسقط الخيار. خلص كلامكم صحيح هنا، ممكن نقل. وإذا قصدكم لا نفس الإقالة، تمامية الإقالة تسقط الخيار، أولا هذا تحصيل حاصل يصير. ليش تحصل حصل؟ لأنه هو إذا قبل الإقالة، إذا قلت له أقلني وقبل الإقالة ورجع، بعدك وشيل الخيار، أكو موضوع للخيار، هو يسقط الخيار تلقائيا. هذا مجرد أنه رجع المبيع ورجع إلى بائعه ورجع الثمن إلى المشتري، هذا معناه أنه لا موضوع للخيار بعد الآن. فأنتوا شنو قصدكم؟ قصدكم الإقالة بنفسها تسقط الخيار؟ المفروض أن الإقالة وقعت باطلة فلا تؤثر أثرها. وإن كان قصدكم أن الإقالة بمجرد قصدها وطلبها سواء وقعت أم لم تقع، صحت أم لم تصح، قبل البائع بها أم لم يقبل، مجرد أني أطلبها هذا يسقط خياري. المفروض تكون عبارتكم واضحة بهالشكل هذا. مفروض تقولون أن طلب الإقالة من ذي الخيار إسقاط منه للخيار، سواء قبل البائع بها أم لم يقبل. هو اللي يردوه هذا إخوة، اللي يردوه هذا، مو أن الإقالة الباطلة كشفت عن شنو؟ عن سقوط الخيار أو أنها أسقطت الخيار، لا، طلبها، طلب الإقالة هو الذي أسقط الخيار. فبعد الإقالة تقع ما تقع، تقع صحيحة، تقع باطلة، يقبل بها البائع، ما يقبل بها البائع، أنا مجرد طلبتها سقط خياره. ليش؟ أقول لأنه أنت لو تريد الخيار يبقى، شنو اللي خلاك تروح تطلب الإقالة؟ ليش ما استعملت خيارك؟ طلبك للإقالة تريد تقول أنا ما عندي خيار، ما بقى لي مجال إلا الإقالة. زين، وعلى أي حال الموضوع هذا فيه باب وجواب. قد يكون الإنسان لأدبه ما يريد يقول فسخته، سيستحي من البائع، يستحي كذا إلى خيار، لكن يستحي، فقال له تقبل أرجع، هاي تقبل أرجع مو معناها يريد يسقط حقه، إلا إذا تقولون أوتوماتيكيا يسقط. على كل حال بيها مجال، بيها باب وجواب إخواني. قال لذلك شوفوا ايش قال، قال ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها. إذا تبين ذاك الكلام كله إخواني ما يريد يقول شنو، نفس الطلب هو المسقط. يعني احنا حاولنا نخرج هذا هالشكل وقلنا انه المفروض يردون هالشكل ان نفس الطلب هو المسقط، يقول لا انا نفس الاقاله هي المسقط. اقول مولانا اذا نفس الاقاله ايها المصنف، اذا نفس الاقاله هي يعني مسقطه للخيار، فهذا المفروض انه شنو، هذا يتم في الاقاله الصحيحه، اما اذا كانت الاقاله باطله المفروض لا تؤثر اثرها. هذا مثل النكاح الباطل لا يؤثر اثره، مثل البيع الباطل لا يؤثر اثره. النكاح الباطل الفاسد لا يعني وجوب النفقة على الزوج أو وجوب المهر على الزوج، لا، لا يؤثر أثره، هو فاسد وقع. فلو فرضنا، التفتوا إخوان، لو فرضنا أنه عقد على امرأة رابعة، عقد على ثلاثة هو وعقد على الرابعة وتبين فساد العقد، هل هذا يعني حرمة أن يعقد على غيرها؟ لا، العقد فاسد فلا يؤثر في إثبات شيء ولا في نفي شيء. العقد الفاسد لا يؤثر في إثبات شيء ولا في نفي شيء. فشلون الإقالة الباطلة نفت الخيار؟ لذلك احتاجوا إلى توجيه. قال ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم. يريد يقول إذا جاهل بالحكم مجرد الطلب لا يسقطها، مجرد الطلب لا يسقطها، يبقى قلنا هاي قضية أن الإقالة الباطلة تسقط حق الخيار. لو لهنا شنو إخوان الإقالة الباطلة؟ أنا مشتري جيت طلبت من عندك ترجع لي الكتاب، إيجاب من عندي، هذا يحتاج إلى قبول، اللي أنطى القبول مو أهل لأن ينطي، قد يكون حرام وقاعد هنا يريد يأخذ فلوس، فقال لي قبلت ويريد يدفعني أو يريد يأخذ الفلوس مثلا. فقوله قبلت لا يكمل ولا يحصل الإقالة في الخارج، تبقى الإقالة لحد الآن شنو، بس إيجاب بدون قبول، لأن الذي أعطى القبول لا أهلية له ولا صلاحية له لكي يقبل أو لا يقبل. عموما لذلك حاولوا يخرجوها بهذا التخريج. شوف، ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه اللي هو شنو، دلالته على الالتزام بالبيع وأن الخيار لا يحتاج إلى لفظ معين في سقوطه بل يسقط بأي قول أو فعل. قال ومن ثم قيل، يعني ومن هنا قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر. شوفوا أنا وياك متفقين، مثلا افترضوا اتفقنا على أن الخيار إلك لمدة يوم وإلي لمدة يوم منا الباكر، إذا لا أنت رجعت لا أنا رجعت معناه البيع لازم. تفارقنا، تفارقنا أنا من الظهر خابرتك قلت لك يا بي اختر، يعني إذا تريد تفسخ أو تريد تلتزم اختار كيفك، لأنه أنا أريد أسافر مثلا مستعجل ما موجود، فأنت اختار. هذا كلامي اختار معناه أريد أقول لك شنو، الخيار يمك، أنا خيار أسقطته، إسقاط مني للخيار. وإلا أنا لو أريد أختار الفسخ أو الإمضاء خليش ما اختارت من يمي، أنا من يمي القضية محسومة، البيع عندي لازم، لكن من يمك أنت اختر. قولي اختر يعني إسقاط لخياري والتزام بالبيع وأن البيع لازم. قال وهو مروي أيضا، وهو مروي أيضا. المروي عندكم جوا إخواني أن البيعان بالخيار ما لم يفترق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر اختر. إذن هذا بدليل على أن الإقدام، مجرد الإقدام على الإقالة وطلبها هو المسقط للخيار، لا أن الإقالة الباطلة هي المسقطة للخيار، لذلك احتمله المصنف. قال والأقوى، هسا هذا من اللي دي يتحدث الشاعر بعد المصنف خلص شغله، الإقالة حتى وإن وقعت باطلة مسقطة للخيار، بل يحتمل أن مجرد طلبها قبل حصول القبول، يعني مجرد الإيجاب، مجرد أقول لك أقلني قبل لا تقول قبلت أنا خلص سقط خيار، مجرد طلب. وأنت قد تقول قبلت وقد تقول لا أقبل، بالحالتين أنا خيار سقط. إذن صار عندنا احتمالين إخوان، احتمال أن نفس الإقالة هي التي تسقط الخيار، يعني تمام الإقالة، ومرة لا، مجرد طلب الإقالة هو مسقط للخيار. الشارح شنو عنده؟ قال والأقوى عدم السقوط في الحالين، عدم السقوط في الحالتين، سواء قلنا الإقالة هي التي تسقط الخيار أو قلنا أن طلب الإقالة هو المسقط للخيار، بالحالتين يقول عندي هذا لا يدل على سقوطه. ليش؟ يقول لأن مجرد طلب الإقالة لا يدل على الالتزام بالبيع، يعني ما عندنا مما يدل على الالتزام بالبيع أن الإنسان يطلب الإقالة. الأمور التي تجعل البيع أو تحول البيع من متزلزل إلى لازم معروفة، منها مثلا التصرف المالكي، واحد يشتري أمة يروح ينكح الأمة، هذا تصرف مالكي. منها نقل الملكية، واحد يشتري كتاب يروح يقدم الكتاب هدية إلى زيد أو يبيع على زيد، ما دام نقل ملكيته هذا التزام منه بالبيع. منها إتلاف المبيع، واحد يشتري كيلو كباب يقوم يأكله، هذا إتلاف للمبيع مولانا، يعني أنه التزم البيع حتى وإن كان بنفس المطعم وبعدما متفرق المجلس، ما من حقه يرجع بعد، إذا أكل من عنده شيش خلاص انتهت. هذا للتقريب، ترى شوي الكباب الصبح يسوي نشاط يعني عندكم إن شاء الله. زين. قال والأقوى عدم السقوط في الحالين لعدم دلالته، يعني دلالة المدعى سواء كان هو نفس الإقالة أم الإقدام على الإقالة، لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام. يقول منين جبت؟ تعال دلالة مطابقية الإقالة أو طلب الإقالة، بدلالة مطابقية على التزام البيع لا، بدلالة تضمنية على الالتزام بالبيع لا، بدلالة التزامية، يقول حتى دلالة التزامية على الالتزام بالبيع ما به، الدلالات ثلاثة ما يجرن هنا حتى بالالتزام، يعني حتى بالدلالة الالتزامية لا يدل، لا تدل الإقالة أو نفس طلب الإقالة لا يدل على الالتزام بالبيع. هذا عرف إخواني، قد واحد يخجل من صاحبه يقول له يعني ما يريد يفقد صاحبه، فيقول احتراما له خلي له رأي، خلي اكسر عينه بهذا الموضوع، اقول له يا بي ممكن ترجع لي اياه؟ انا اقدر اقول له انطيني فلوسي بطلت فسخت، بس قد يزعل وما يريد افقده وصديقي وشي وكذا. اكو اعتبارات عند الناس، مو معناها انا اسقطت حقي. نعم لو صار يفرض علي، يفرض المبيع علي، اقول له لا مو انا احترمتك وشو، لا انا اقدر افسخ، ترى انا لي حق الفسخ وما فسخت، احتراما لك جلالا لك، فانت لا تسوي هيك وياي، لا تفرض المبيع علي فرض، لي حق الخيار وما استعملته اكراما لك، ولا لا زال حقي لي محفوظ. فالشارح ما يرتضى هذا من عنده. قال لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام، ويجوز أن يكون مطلوبه، يعني هسه هذا ترى بعد بالاستدلال على أنه لا يعني على أنه هذا مو دليل على الالتزام بالبيع، ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب. إحنا قبل شوي قلنا الحفاظ على الصداقة، يريد يحافظ على صديقه، هسه الشارح يريد ينطيها بعد ثوب شرعي آخر، قال هي الإقالة مو ما ما أيما عبد مسلم أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. هسه أنا أحب هذا الشخص، قلت يا بدخلي أنا هم حصل ثواب من وراها، هو راح يقيني بس أنا سبب الإقالة، هو راح يقيلني يقيل الله عثرته يوم القيامة، وأنا متقصد أسويها إقالة، أريد لهذا الثواب، أحبه وأريد لهذا الثواب، فأنا شنو صرت أريد الخير لهذا الإنسان المؤمن، الله هم يثيبني، هو يثيب على الإقالة وأنا يثيبني على طلب الإقالة، فقد يكون طلبا للثواب، هذا مو معنى إسقاط الخيار، الخيار لا ثواب فيه لكن الإقالة فيها ثواب، فاحنا ليش نعوف اللي بي ثواب ونلتجئ لمن لا الى ما لا ثواب فيه. قال ويجوز، يريد يبين انه حتى بالالتزام ماكو دلاله، اذا اولا ماكو دلاله على الالتزام حتى بالالتزام، ثانيا ويجوز ان يكون مطلوبه، يعني مطلوب من طلب الاقاله، الشخص اللي يطلب الاقاله اللي هو المشتري، ان يكون مطلوبه من الاقاله يعني غايته من الاقاله تحصيل الثواب بها، فلا ينافي هذا المقدار، لا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر، وهو من أتم الفوائد، يعني تحصيل الثواب، رجاء الثواب من أعظم الفوائد المترتبة على الإقالة. وإحنا انتهينا من عنده بعد ناس عدنا يقول أقال الله عثرته يوم القيامة، فيصير مقصود عقلائي حينئذ ثواب بعد، وإذا مقصود عقلائي مو معناها أنه يسقط بقية الحقوق مثل الخيار مثلا. هذا فيما يتعلق بالثالث من آداب البيع. الرابع عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل. التزيين إخواني مو شكل واحد، التزيين قد يكون لأن المتاع الناس ما تقبل تشتري المتاع اللي مو نظيف، تريد متاع نظيف مرتب شي يلا تقبل على الشراء زين، ومرة لا الناس تشتري شلون ما كان، بس أنا أريد أبرز هذا الشي حتى الناس ترغب فيه، ترغب أكثر. يعني مثلا بالمخضر إخواني، بالمخضر الناس هم إذا شوف البسطية مخربطة مدري شيني كذا ما لها علاقة بيها زين، هو نفس المتاع، نفس المتاع يعني هم إذا ما ترتبه قد يخرب هو نفسه يتلف، فأنت من تقعد ترتبه تمسح عن المي تمسح عن كذا وتجيبه ترتبه وتزينه أحفظ إله أدوم إله، إذا صار أدوم إله إذن أنت مو قصدك تأثر بالآخرين، أنت ما جاي تزين المتاع حتى تأثر بالآخرين، لا هو الرونق والجمالية للمحل وللمكان وللمتاع نفسه كل الزينات، انت من تسوي هالشكل مو قصدك التأثير بيهم، انت مثلا ذواق بنفس الوقت المتاع يراد لحفاظ واحد يحافظ عليه فتسوي هذه الأشياء لهذا السبب أو ذاك. مرة ثانية لا، نفترض العادة الجارية في السوق أن هذا المتاع يذبوه هالشكل وتجي الناس تشتري، فأنت تريد تسبق أصحابك بهاي القضية، قمت رتبت المتاع بطريقة خليت الناس تنجذب إليك ما تروح لذولاك. هذا مكروه. فمن آداب البيع عدم تزيين المتاع. إذا كان التزيين هو المؤثر في الشراء، هذا إذا ذن عندنا أمرين. الأمر الأول أن تزين المتاع، يعني صورتين. الصورة الأولى أن تزين المتاع لأن تلك متطلبات نفس المتاع، متطلبات ذوقك أنت، متطلبات مكانك أنت، مكانك راقي مول أو فرتشي أو كذا، ناس ما تقبل الطب هيك مكان يعني مو لطيف، تريد الطب مكان مرتب وحلو وشي، هذا مو حتى تأثر بيهم حتى يرغبون بالمتاع، لا حتى بس يقبلون يدخلون، يعني احتراما لأذواقهم، احتراما لنفسياتهم، احتراما ل ومرة لا والله الناس تشتري شلون ما كان، بس انت تريد تجذبهم، تريد تسوي لك زبائن، تريد تأثر بيهم. هذا الثاني. الثالث لا، ذاك يعني الصورة الثالثة ذيك قد تحرم، وهي فيما لو دخل الأمر في الغش، أن تزين المتاع بشيء مفقود أصلا، يعني مفقود في كثير، مثلا تخلي الزين فوق وتجوه مو زين، هذا الزين فوق اللي يشوفه يقول كله هيجي مو تمام، هاي كل المتاع هيجي مفقودة، صفة مفقودة، مو كل المتاع هيجي، بعض المتاع هالشكل، هذا غش بعد، ذاك يحرم، ذاك يحرم، غش من محرم. زين، إخفاء المعيب أو إخفاء العيب من الغش المحرم. قال الرابع عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم، شوفوا، مع عدم غاية أخرى للزينة. أما إذا أكو غاية أخرى للزينة، هو شوفوا أكو شيء مقصود وأكو شيء ما مقصود إخواني، لكن أيضا يترتب الآثار عندنا شكلين، أثر مقصود أثر لا مقصود. مثلا أضرب لك مثال، أنت تشمر حجارة تريد تصيب بها زيد، قصدك الآن من الحجر إصابة زيد، لكن قصدك من الحجر أن يقع إلى الأرض ويصدر صوتين، لا ما قاصد هذا الشيء، أنت ما رايده، بس هو يقع لو ما يقع كأثر، يقع. إذن الآثار اثنين إخواني، واحد مقصود واحد ما مقصود. زين، فالآن أنا مثلا قصدي أرتب المتاع وأزينه أدوم إله، هاي أدوم إله من أرتبه وأكمل، صار شكله ممكن يجذب الناس، لو ما ممكن ممكن يجذبهم، لكن هذا الأثر ما كان مقصود بالنسبة إلي. ولكن هو تحقق وصارت الناس تنجذب، بس أنا مو قصدي أأثر بالناس. لذلك قال مع عدم غاية أخرى. أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة، هو هذا اللي قلنا عليه. أنا خشيت أن بعض الطلبة يقول شيخنا أنت سويت صورتين، قلت مرة حتى الناس تتقبل الدخول للمحل، أو مرة لا يريد يرغب الناس بالمتاع، هو هالشكل إخوان. مرة عادة جارية، الناس مرطب محل مخربط، ولا تسوق من واحد بضاعته هيك شلون ما كان شامرة وأجلكم الله ذباب وما أعرف شو ملتم عليها ما تطيق الناس، فأنت ترتب شنو؟ ترتب حتى لا الناس تنفر من عندك، مو حتى تجذبها إليك، مو حتى تأثر بيها، مو حتى تخدعها بالزينة، لا لا، هم يعني من حقوقهم أن تنظف لهم المتاع، هيك يصير أن تزين المتاع من حقوقهم، يشوفونها يعني كعادة جارية، الحقوق اللي جرت عليها العادة، يعني جرت العادة أن المشتري من يوقف على متاع كون يشوفه نظيف، يشوفه شيء حتى يشتري. ومرة لا،
هم يشترون شلون ما كان، بس انت مع احترام للسامع الكريم هذا الشخص اللي دا يبيع، فالانسان طماع شيء كذا يريد يبيع اكثر من الاخرين، يريد الزبائن كلها تجي اليه. هي الناس تشتري شلون اللحم الان، الناس تشتري اخوان، هواي اكو اشياء الناس تشتريها، بس تلقى واحد يسوي اعلام وما اعرف شنو كذا ويزين المتاع وما على مود يأثر بالناس، واللي هي الناس مشترية يزين ما يزين مشتري، لكن غايتها من يزين يصير الرغبة أكثر تشتد.
ذلك قال: أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة،
مثلا واحد يريد يبيع سيارته عادة يغسلها، لو ما يغسلها يخليها بترابها وصاختها وشي يغسلها ينظفها شي كذا، واحد يريد يبيع بيت ينظفه يرتبه يغسله شيء ويعرضه للبيع،
هذا مطلوب عادة إخواني، هاي مسائل مطلوبة عادة، هاي ما بيهش كلب. لا كلامنا في أنه العادة الجارية هذا ما يتزين عادي ينباع هالشكل، ما يحتاج إلى زينة، بس أنت تقوم تسوي زينة تأثر من خلالها بالآخرين، هذا هو اللي بيكراه. الخامس: ذكر العيب.
يعني من آداب البيع أن البائع يذكر العيب الموجود في المتاع. وين عد هذا المصنف؟ عد هنا بالآداب. ليش ما عد من شرائط البيع إخواني؟ لأن وجود العيب لا يبطل البيع، لا يشترط في المبيع أن لا يكون معيبا، وإنما يصح البيع حتى في بيع المعيب نفسه. بيع المعيب يصح، غايتها أنه يثبت للمشتري الخيار، فإذا رضي به معيبا لزم العقد، وإذا لم يرضى خلاص من حقه أن يفسخ، فلا يعتبر كون المعيب صحيحا شرطا من شروط العقد، وإنما المعتبر المالية، أن تكون له مالية صحيح، معيب ثلاثة أرباع الأشياء سوق هرد شنو كله معيبات، 90% من الأشياء اللي تعرض في سوق هرج هي أشياء معيبة، عاطل ومصلحي ما أعرف شنو، يعني بينقص قالك تخمش حلاته وبينقص كرسي بينقص فتشي كذا، هو هذا معيب، لذلك تصير لقيمة أقل من قيمته الواقعية فيما لو كان صحيحا. قال: الخامس: ذكر العيب الموجود في متاعه إن كان فيه عيب. إذا العيب موجود، طبعا لأنه ذكر العيب مع عدم وجوده كذب ولا حقيقة له، ظاهرا كان يعني العيب أم خفيا، ظاهرا كان أم خفيا للخبر، لأنه هذا إذا أخفى يعتبر غش.
نعم، أكو مسألة إخواني أذكرها عرضا، هذه بالغش مبحث الغش، شلون يتخلص الإنسان من حرمة الغش؟ وحدة يراوي المبيع كما هو، مثلا حنطة يضربون أمثلة العلماء، حنطة جيدة وحنطة رديئة، روايات عندنا أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول خليه يسويه يطلعها نسوها حتى الناس يشوفن، ما عليش، بحيث يشوفه المشتري يشوفه، هذه طريقة. طريقة ثانية: ذكر العيب، تقول ترى هاي الحنطة مو كلها الشكل، ترى بيها زين وبيها مو زين، أنا هاي فاتح الزينة ما عندي وقت أفتح غيرها وأطلعها وما أقدر، يعني هي قونية، الفوق زين والجوة ما مو زين، هذا ذكر العيب. الطريقة الثالثة: التبري من العيوب. هذا المتاع قدامك زين مو زين، بي عيب ما بي عيب، أنا متبرئ من العيوب، ما ضامن إله، هذا التبري من العيوب أيضا لا يجيز للمشتري الفسخ ولا ويجعل العقد لازما،
يحول العقد إلى لازم. فالآن هذه صورة ترى من الصور إخواني، ذكر العيب صورة من الصور، وإلا هو أمام ثلاث أمور حتى يتخلص بها من الغش المحرم: إما أن يعرض المتاع كما هو، ما يغطي ما يخلي الجيد يغطي الرديء، أو يذكر العيب، أو شنو يتبرأ من العيب. بالإجماع عندهم التبري يخلص ذمة البائع من التبعات ومن الخيار أو من الضمان أو إلى آخره. فهو ذكر بس واحد للأسف، قال للخبر، الخبر عندكم جوا عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن. الربا يتجنبه، والحلف كما سيأتي معنا يتجنبه، وكتمان العيب يتجنبه، والحمد إذا باع يحافظ عليها يحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، عفوا، يتجنب الحمد، حمد المتاع يعني، مدح المتاع يعني، مدح المتاع عفوا. والذم إذا اشترى، من يبيع يمدح سلعته، من يشتري يقول معود ايش باقي بي هاي، ما تقول لي حتى ما حد يشتريها، الصراحة تظل على قلبي بس أنا رأس حاجة أريتها للمحل. شايفين هيك ناس يسوي، ما له قيمة، ما حد يأخذه، بحيث يكرهك سلعتك، يكرهك، تريد تمشيها شلون ما كان. هذا قد يصل أحيانا إلى الحرمة إذا صار به نصب واحتيال، قد يصل إلى الحرمة. عموما قال: ولأن ذلك يعني إظهار العيب أو ذكر العيب، خلينا نقول من تمام الإيمان والنصيحة، هم عنده إيمان بالله عز وجل أنه يعوضه، وهم عنده شنو؟ عنده نصيحة لأخيه المؤمن، حق المؤمن على المؤمن النصيحة، بل حتى غير المؤمن إخواني. هذا سوق بيع شراء، هذا المفروض الإنسان يتأدب بآداب البيع والشراء، ثم بعد ذلك يقتحم مجالها. السادس: ترك الحلف على البيع والشراء. قال صلى الله عليه وآله: ويل للتاجر. ويل إخوانا أخذت بالعربية، ويل نكرة، كيف جاز الابتداء بها بحيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله ويل؟ احنا عندنا النكرات لا يجوز الابتداء بها إلا إذا عمت أو خصت، فكيف جاز الابتداء بها؟ شلون تعم شلون تخص؟ تعم إذا وقعت في سياق النفي، إذا وقعت في سياق النفي أو الاستفهام، هاي تعم. وإذا تخصيص، التخصيص شلون يحصل؟ تخصيص إما بالوصف أو الإضافة، ويل شديد مثلا هذا وصف، ويل الرجل هاي إضافة، أو ويل رجل باع واشترى، حتى لو ضيف النكر تخصصت. فالآن لا عموم لا خصوص، شلون لعد ابتدئ بها؟ أخذت في ابن عقيل أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تقع للدعاء، إذن هاي ويل للتاجر، مو إخبار من النبي صلى الله، هذا دعاء. إذا قلنا أن الابتداء بالنكرة غير جائز إلا لمسوغ، وإلا بعض النحات يجوز الابتداء بالنكرة كما يجوزه بالمعرفة، فهذا ويل بمعنى دعاء، بمعنى دعاء، معناه أن الرسول يدعو بحلول الهلاك والشر بالتاجر الذي يتخذ من الحلف وسيلة لتمشية متاعه. قال: ويل للتاجر من لا والله وبلا والله. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: قال من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشتري ولا يبيع. طبعا هذا مضمون الحديث لا نص الحديث. الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا اشترى. وقال الكاظم عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. والله مكلفتنا هالقد، والله خوش زينة، والله ما أعرف شنو هاي بريد يمشيهم. عموما وموضع الأدب الآن وين المستحب بالتحديد؟ قال وموضع الأدب الحلف صادقا أما الكاذب فعليه لعنة الله. السابع المسامحة، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. خوش ختم هالشارع ختم.